بسم الله الرحمن الرحيم. طيب من يذكر لنا معاني التأويل؟ له ثلاث معاني، معنيان صحيحان. التأويل يأتي بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير وغيره تأويل هذه الآية كذا ويذكر معناها، والتأويل بمعنى مع للشيء وعاقبته، فإن كان خبرا فتأويله وقوع المخبر به، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. وإن كان رؤيا فتأويلها ماذا؟ وقوعها، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وإن كان أمرا أو نهيا فتأويله ماذا؟ امتثاله، كما في حديث عائشة أننا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح كان كثيرا ما يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. طيب، من يذكر لنا دليلا من القرآن فيه وجوب الإعراض عن الكلام وأهله؟ من يذكر لنا دليلا؟ نعم، نعم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم ويعمهم، الآية فيها عموم يدخل في هذا العموم المتكلمون. ومن قال بعموم الآية وأنها تشملهم؟ الشوكاني وابن جرير في تفسيرهما. ومن يذكر لنا مراتب التحريف؟ التحريف على كم نوع يكون؟ أنواع التحريف، نعم، قد يكون ماذا؟ أي نعم، قد يكون أولا يعني يصل بالتحريف إلى درجة ماذا؟ الكفر، مثل تأويل ماذا؟ إسماعيلية الباطنية، ومثل تأويل الرافضة والجهمية. وقد يكون فسقا مثل المعتزلة والأشاعرة، وقد يكون معصية كما تأولوا الآية واستدلوا بها على شرب الخمر. طيب، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، ماذا تأولوها على ماذا؟ جواز شرب الخمر. ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في أهل الكلام؟ ماذا حكم عليهم؟ أحسنت، قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وهل المتكلمون يعدون في أهل العلم؟ هل المتكلمون يعدون في أهل العلم؟ لا يعدون من أهل العلم، لا يعدون من أهل العلم. طيب، نكمل. قال رحمه الله ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلمة وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقول ضلال المتكلمين وجهالتهم أن طريقة القوم أسلم. وطريقة القوم يعنون به طريقة السلف، وأن طريقتنا أي طريقة المتكلمين أحكم وأعلم. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه أنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، هؤلاء ما عرفوا قدر السلف، سواء المتكلمين الذين يقولون طريقتنا أعلم وأحكم وطريقة السلف أسلم. طريقة المتكلمين يعني مثلا كما تقدم معنا عندهم التحريف، عندهم تحريف الذي هو تعطيل النصوص، تعطيل المعنى الحق الذي دلت عليه النصوص، ثم صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، وهذا المعنى الآخر عينوه بماذا؟ بعقولهم، كما تقدم معنا مثلا يفسرون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. كيف حرفوا الآية؟ أولا عطلوا المعنى الحق، يقولون ليس المراد بالآية باليد اليد الحقيقية، نفوا المعنى الحق وعطلوه، ثم قالوا إنما المراد بها النعمة. هذا ماذا يسمى؟ تحريف، تعطيل المعنى الحق ثم تفسير الآية بمعنى ماذا؟ بمعنى يعني آخر لا يدل عليه دليل، هذا تحريف. فيظنون بعض المتكلمين يزعمون أن طريقة السلف، ما هي طريقة السلف؟ يزعمون أن طريقتهم في النصوص التفويض، يزعمون أن السلف مفوض في المعنى كما يقوله بعض الأشاعرة، يقولون طريقة السلف تفويض، أي أن السلف يقرؤون الآيات وما يتعرضون لمعناها ويفوضون العلم بمعناها إلى الله. هل السلف كانوا على هذا؟ لا، السلف كانوا يعني يقرؤون النصوص ويعلمون معانيها وما يفوضون العلم بالمعنى إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هذا منهج المفوضة الذين يقولون نصوص الصفات والأدلة لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى، فالمفوضة يقولون نحن ما نأخذ في المعنى ولا نتكلم في المعنى، يقرؤون ألفاظا ويفوضون العلم بمعناها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا منهج المفوضة. أما أهل السنة لا يفوضون في المعنى، لا يفوضون في المعنى، وإنما يفوضون في ماذا؟ في الكيفية. أهل السنة يفوضون في الكيفية، فأهل السنة يثبتون الصفات ويثبتون معانيها، أما كيفية هذه الصفات هذا الذي يفوضه أهل السنة، يفوضون العلم بمعاني أو يفوضون العلم بكيفية الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن صفاته وتكلم بلسان عربي مبين، أخبر أن له يدا ووجها ونزولا واستواء وغير ذلك من الصفات، وهذا كلام عربي، الذي يتكلم العربي يفهم معاني هذه الصفات، فنصوص الصفات معلومة المعنى لكن كيفيتها مجهولة، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجي، كيف وجهه، كيف ساقه، كيف يده، العلم بالكيفية مجهول، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن ماذا؟ صفاته ومعانيها معلومة، ولم يخبرنا عن كيفية صفاته ولا نحيط به علما. فمنهج أهل السنة إثبات المعنى وتفويض العلم بكيفية نصوص الصفات. أما بعض المتكلمين يزعمون أن السلف يقرؤون النصوص ولا يتكلمون في المعنى ويفوضون المعنى إلى الله، فماذا يقولون؟ يقولون طريقة السلف أسلم، أي أنهم يعني ما يتعرضون للمعنى فيسلمون من ربما يقعون في خطأ، ويقولون طريقتنا أعلم وأحكم، نحن نقرأ النصوص ونفسرها، فنحن أعلم من السلف، نحن نعلم أن معنى اليد النعمة، ومعنى ماذا مثلا يعني معنى الوجه الذات أو الثواب، معنى النزول أي نزول رحمته، يقولون السلف يقرؤون هذه النصوص وما يعلمون معناها، فهم أسلم يعني حتى بعيدون ربما يخطئون في بيان المعنى، لكن نحن أعلم منهم، نحن أعلم، نحن نقرأ النصوص ونفسرها، وفي الحقيقة هو تحريف، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. قال رحمه الله: فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها. يعني همة السلف كانوا حريصين على ماذا؟ يعني مهتمون بالأصول ومعرفة الأصول، أما المتأخرون فكانوا يخوضون ماذا؟ في أطراف المسائل. يعني هنا ابن أبي العز رحمه الله يدافع عن السلف ويبين أن علمهم ماذا يعني أدق وأعمق من هؤلاء المتأخرين، من هؤلاء المتأخرين من المتكلمين. قال: فالمتأخرون في شأن، عفوا، قال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن، والقوم أي السلف في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، يعني شراح العقيدة الطحاوية، منهم من هو ما تريدي في العقيدة، حنفي ما تريدي، وعقيدة الماتريدية قريبة من عقيدة الأشاعرة. طيب، وكثير منهم ممن شرحوا هذه العقيدة تأثروا بماذا؟ بعقائد المتكلمين، فلما يعني شرحوا عقيدة الطحاوي وجهوا كلامه على هذه العقائد، وجهوا كلام طحاوي إلى هذه العقائد وفسروه على ما يوافق عقائدهم. فقال: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض، التي هذه من عبارات المتكلمين، وستأتي إن شاء الله. هذه هم الجوهر، يعني يطلقون الجوهر والجسم والعرض، هذه من عبارات المتكلمين، من عبارات المتكلمين، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. والعرض والجوهر، يعني على سبيل المثال العرض، يعني مثل العرض، يقولون العرض يقوم بالجوهر، كما تقول الصفة تقوم بالذات، الصفة تقوم بالذات، يعني مثلا صفة العلم، صفة الكلام، أين محلها؟ تقوم بالذات. هم يعبرون مثلا بالعرض والجوهر والجسم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. المهم يريد أن يبين أن هذه العبارات مثل الجوهر والجسم والعرض، السلف لم يكرهوا هذه الاصطلاحات التي تكلم بها أهل الكلام باعتبارها مجرد أنه اصطلاح حادث، كما أنك تصطلح على بعض العلوم اصطلاحات حادثة، ليس من أجل هذا كرهه السلف، وإنما السلف كرهوا مثل هذه المصطلحات لأنها تحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطل. فالمتكلمون يذكرون هذه المصطلحات الجديدة ويثبتونها ويريدون بها إثبات ما تضمنته من المعنى الباطل، لذلك كره السلف التكلم بمثل هذه المصطلحات الجديدة، لا لأنها اصطلاح حادث، لا لمجرد ذلك، وإنما لتضمنها لمعنى حق ومعنى باطل، وهم من خلال هذا يثبتون المعنى الباطل الذي هو اعتقادهم. قال: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، يعني كما يقال مثلا، يعني مثلا مصطلح الحديث، مثلا يعني أسماء العلوم، هذه علوم الآلة، هذه مثلا ما كانت موجودة، لكن هل هذا ينتقد ويعاب؟ لا، هذه اصطلاحات اصطلحوها للدلالة على هذه العلوم. فقال: ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. فمثلا السلف لم يكرهوا التكلم بكلمة جسم لمجرد كونها كلمة يعني واصطلاح حادث، لا، كرهوا التكلم بهذه الكلمة لأن هذه الكلمة مثلا كلمة جسم تحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطل. كلمة الجسم تحتمل معنى حق، طيب، يعني ما أن مثلا الجسم هو الذات التي تقوم بها صفات، هذا مثلا معنى حق، ومعنى باطل الجسم، يريدون أن يتوصلوا بهذا أي أن ماذا جسم باعتباره مكون من أعضاء ومركب من أعضاء، فمثلا هم يطلقون نفي مثل هذه الكلمة، يقولون لو أثبتنا الصفات لقلنا إن الله جسم، لأن الصفات لا تقوم إلا بجسم، إذا ما نثبت الجسم، ويطلقون نفي مثل هذه الكلمة. لما أطلقوا نفي مثل هذه الكلمة عن الله عز وجل، لما نفوها بالكلية، هذا يتضمن نفي معنى حق ثابت لله سبحانه وتعالى، وهو أن الله عز وجل تقوم به الصفات. فالمراد من هذا الكلام أن السلف لم يكرهوا التكلم بمثل هذه الكلمات، لا يعني لمجرد كونها كلمات جديدة، لا، وإنما لأن هذه الكلمات التي ذكروها تحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطل. ثم يأتون ينفون هذا، ينفون هذه الكلمة بالكلية عن الله، فمثلا يقولون لا نقول إن الله جسم ويطلقون هذا. هذا ماذا يتضمن؟ يتضمن نفي معنى حق ثابت لله، وهو أن الله عز وجل تثبت له الصفات وأن صفاته قائمة به. فلما كانت هذه الكلمات مجملة تحتمل معنى حق ومعنى باطل، ثم بعد ذلك يأتون يطلقون نفيها عن الله عز وجل، هذا سيتضمن نفي معنى حق ثابت لله عز وجل. من أجل ذلك كره السلف التكلم بمثل هذه العبارات. قال والاشتمال مقدماتهم، يعني السلف كرهوا المتكلمين أو مناهج المتكلمين، قال لاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. قال كثر المراء والجدال. لماذا كثر المراء والجدال؟ لأن المقدمات والقواعد التي يأتي بها المتكلمون مشتملة على حق وباطل، فهذا سبب للجدال والمراء، يعني من أجل بيان الحق وإبطال الباطل كثر الشغب والكلام. قال وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه، أي من كلام الطحاوي. قال رحمه الله وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، يعني أن هذا شرح ابن أبي العز رحمه الله شرح مختصر، وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هو حسبنا ونعم الوكيل. قوله نقول في توحيد الله معتقدين، يعني بعد أن ذكر الطحاوي رحمه الله مقدمته، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء من أبي حنيفة النعمان إلى أن قال، يعني ذكر ما يعتقدونه من أصول الدين. قال رحمه الله الطحاوي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. شرح. قال اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني هذه دعوة المرسلين، الدعوة إلى التوحيد، وأول ما يبدأون به دعوة أممهم إلى التوحيد، أول دعوة الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا يدل على أن ماذا؟ ما هو أول واجب؟ يدل على أن أول واجب على المكلفين هو ماذا؟ التوحيد. قال ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. كثير من أهل الكلام مثل ماذا؟ المعتزلة والأشاعرة يقولون أول واجب على العبد هو النظر، يعني التفكر في الأدلة العقلية حتى يتوصل بها ماذا؟ إلى معرفة الله عز وجل. طيب، وبعضهم يقول أول واجب الشك، وهو قول يعني يحكى عن أبي هشام، هذا من المعتزلة، يقول أول واجب الشك، أنك تشك ثم بعد ذلك تنظر في الكون وفي الأدلة العقلية والآيات الكونية، فبعد ذلك يحصل لك معرفة الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يحصل لك اعتقاد أن الله عز وجل هو الخالق. هذه كلها أقوال لمن؟ أقوال لأهل الكلام المذموم. والصحيح أن أول واجب ماذا؟ هو التوحيد. وقوله الصحيح ليس معناه أن المسألة خلافية بين أهل السنة، لا، أهل السنة مجمعون على أن أول واجب هو ماذا؟ التوحيد. لكن الصحيح أي الصحيح المخالف لقول هؤلاء المتكلمون. قال كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ، يعني هذا باتفاق السلف أن أول واجب ماذا؟ هو الشهادتان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما قال لهم ينظروا ويتفكروا في الكون أو يشكوا، لا، قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهذه كلها أدلة على ذلك. وكذلك الآيات المتقدمة أن الأنبياء أول ما يأتون أقوامهم يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدعونه إلى أول الواجبات. قال ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ، أي نطق بالشهادتين، لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، أي قبل البلوغ. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام، يعني كمن صام حج ولم يتكلم بهما أي بالشهادتين، هل يصير مسلما أم لا؟ هل يصير مسلم مثلا مجرد الصلاة وإن لم ينطق بالشهادتين؟ قال والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام. الآن يريد يرد عليهم، يقول لهم ليس أول واجب هو النظر أو القصد النظر أو الشك. قال التوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود، يعني من حديث معاذ رضي الله عنه، من حديث معاذ. وأيضا له شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان، حديث أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ من كان آخر كلمته لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. من كان آخر كلمته لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فالحديث ثابت، الحديث هذا ثابت. قال وهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات كما تعلمون، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وعندما نقول أول واجب المقصود به ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، والذي لا يتحقق إلا بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. فكلما كان العبد أعرف بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله كان أكثر عبودية وتحقيقا للألوهية. قال أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. يعني توحيد الألوهية هو أن تعتقد أنه لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وغيره من المعبودات فهي باطلة، عبدت بباطل. أما الأول يعني توحيد الأسماء والصفات، فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. كما تعلمون مثلا المعتزلة معطلة في الصفات، المعتزلة ينفون جميع صفات الله عز وجل، يثبتون الأسماء ويعطلون جميع الصفات. فمن أصولهم عندهم خمسة أصول، من أصولهم التوحيد، من أصول المعتزلة الخمسة ماذا؟ التوحيد. ماذا يريدون بالتوحيد؟ نفي الصفات. توحيد المعتزلة هو ماذا؟ نفي الصفات. لهذا قال هنا، قال فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. فالتوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات، لأنهم يزعمون أنك لو أثبتت الصفات سيتعدد الموصوف، تعدد الآلهة، يقولون إثبات الصفات يستلزم تعدد الآلهة أو تعدد القدماء. فقالوا إذن لو أثبتنا الصفات لتعدد الموصوف، لتعدد القدماء الآلهة، إذن ما نثبت الصفات. قالوا ما يكون التوحيد إلا بنفي الصفات، لو أثبتنا الصفات لتعدد الموصوف والآلهة. قال كجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. وهذا القول يعني هذه من المصطلحات المتكلمين، الواجب يريدون به الله سبحانه وتعالى، يقول لو أثبتنا الصفات يستلزم تعدد الواجب أو تعدد الآلهة أو تعدد القدماء. وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. يعني المعطل يقولون ما نثبت الصفات، لأننا لو أثبتنا الصفات لا تعدد الموصوف، تعدد الإله، تعدد القدماء، فظنوا أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الموصوف، وهذا باطل. لماذا؟ لأن الصفة هل هي ذات منفصلة؟ هل هي شيء منفصل عن الذات بحيث لو أثبتناها سيتعدد الموصوف؟ هذا غير صحيح. مثلا الإنسان كما تقدم معنا كثيرا، الإنسان له صفات عديدة، له مثلا يوصف بالكرم والشجاعة والعلم والقدرة والإرادة، لما أثبتنا هذه الصفات هل هو الموصوف سيتعدد أم هو ذات واحدة فقط؟ الإنسان هو ذات واحدة، والصفات مهما تعددت فهي قائمة بهذه الذات، فتعدد الصفات لا يستلزم تعدد الموصوف، فمهما تعدد الصفات الموصوف واحد، لأنها أين محلها؟ هل هي منفصلة عن الذات قائمة بنفسها أم الصفات قائمة بالذات؟ الصفات قائمة بالذات، فمهما تعددت فالموصوف واحد، الموصوف ماذا؟ واحد. ويلزم من قول المعطلة بإطلاق نفي الصفات عن الله عز وجل أننا نثبت ذاتا مجردة عن الصفات، وهذا محال. ما من ذات موجودة سواء ذوات المخلوقات أو ذات الخالق إلا ولها صفات، ما ممكن أن توجد ذات مجردة. حتى هذه الجمادات، حتى الحجر، هذا الحجر لو أخذته هل هي ذات مجردة أم موصوفة بصفات؟ لا بد تصفها بصفات، إما أن يكون حجر كبير أو صغير، أسود أو أبيض، صلب أو غير صلب، إلى غير ذلك من الصفات. هذه كلها ماذا؟ صفات. هل ممكن أن نثبت ذاتا مجردة عن الصفات؟ هذا غير ممكن، لا للمخلوقات ولا للخالق سبحانه. فإثبات ذات مجردة هذا أمر مستحيل، إنما فقط أنت في ذهنك تستطيع أن تقول ذات وصفة تتخيل، لكن في الخارج، خارج الذهن، ما تجد ذات مجردة عن الصفات، وإنما تجد ذات قائمة بها الصفات، تجد ذات موصوفة بصفات. ولهذا قال فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، أي خارج الذهن، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، هذا القول أي تعطيل الصفات، تعطيل الصفات قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أولا يعني الحلول والاتحاد. طيب الحلول يعني الحلولية، يعني هم يثبتون ذاتين، يثبتون ذات الخالق وذات المخلوق. الحلولية يثبتون ذاتين، ذات الخالق وذات المخلوق، إلا أنهم يزعمون أن ذات المخلوق، عفوا، ذات الخالق حلت في ذوات المخلوقات، يزعمون أن ذات الخالق حلت في ذوات المخلوقات، فتكون المخلوقات ظرف، ظرف حل فيه الله عز وجل. هذا قول الحلولية، يزعمون أن ذات الخالق حلت في المخلوقات. منهم من يقول الله في هذا العالم، حل في هذا العالم في كل مكان، هذا معناه أن ذات الخالق حلت في هذا الكون. هذا قول ماذا؟ الحلولية. وبعضهم مثل ظلال الصوفية يزعمون أنه يحل في المخلوقات، حتى أن بعض ظلالهم قال سبحاني سبحاني حل في، يزعم أن الله حل فيه، ذات الخالق حلت في ذات هذا المخلوق. هذا قول من؟ قول الحلولية. أما الاتحادية فما يثبتون ذاتين، ما يثبتون ذات الخالق وذات المخلوق، إنما ولا يقولون وجود الخالق ووجود المخلوق، وإنما عندهم وجود الخالق أو وجود المخلوقات هو نفسه وجود الخالق، يعني ما عندهم ذاتين. يقولون كل ما في الكون هو الله، كل ما في هذا الكون هو ماذا؟ الله، ما في خالق ومخلوق ورب ومربوب، وعبد ومعبود، يقولون كل ما في هذا الكون هو الله، فأثبتوا ذاتا واحدة، يعني اتحد الخالق في المخلوقات فصار ذاتا واحدة. هذا قول ماذا؟ الاتحادية، وهم أكثر من الحلولية، أكثر من الحلولية. طيب، يقول هذا القول أي التعطيل قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد. كيف التعطيل أفضى أي أوصلهم إلى القول بالاتحاد؟ نقول ما هو الذي يتميز به الخالق عن المخلوق؟ ما هو الذي يتميز به الخالق عن المخلوق؟ هو ماذا؟ الصفات. الصفات هي التي تميز ذات الخالق عن ذات المخلوق، هذا هو الفارق. فإذا عطلنا جميع الصفات زال الفارق. لذلك لما عطلوا جميع صفات الله عز وجل أدى بهم هذا القول إلى أن يقولوا كل ما في الكون هو الله، وعندهم إذا أثبتت صفة من الصفات فأنت ما أقمت التوحيد، إنما التوحيد أن تعطل جميع الصفات وكل ما في الكون هو الله عز وجل. هذا معنى قوله هذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، لأنهم يقولون أن الصفات لأن الصفات هي التي تميز بين الخالق والمخلوق، فلما عطلناها زال هذا الذي نميز به بين الخالق والمخلوق فسيصير الكل واحد. قال وهو أقبح من كفر النصارى، أي كفر الحلولية وكفر الاتحادية أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. يعني النصارى منهم من يقول أن الله سبحانه وتعالى حل في ماذا؟ في المسيح، فهم يعني خصوا حلول الله عز وجل بالمسيح، والحلولية من ظلال هذه الأمة عمموه، قالوا حل في جميع المخلوقات، حل في هذا العالم، حل في المخلوقات. ومن أقوال النصارى أي أن الله عز وجل اتحد الذات الإلهية اللي هم يسموها اللاهوت أو هكذا بهذا المعنى، اللاهوت يريدون بها الله، حل في الناسوت أي عيسى، واتحد وامتزج. فهذا القول من اتحادية النصارى طيب أكثر منه من قال باتحاد الله عز وجل في جميع هذه المخلوقات، لأن النصارى خصوه بالمسيح، منهم من قال حل فيه ومنهم من قال اتحد معه، فهم خصوه بالمسيح أي حلول الله بالمسيح أو اتحاد الله مع المسيح. أما الحلولية والاتحادية من ظلال هذه الأمة فعمموا أنه سبحانه حل في جميع المخلوقات وأنه سبحانه اتحد مع جميع المخلوقات، فكان كفرهم أشد من كفر النصارى. قال ومن فروع هذا التوحيد، يعني من لوازم القول بقول الاتحادية، أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. يلزم على قول الاتحادية أن فرعون وقومه لم يكفروا بل هم مؤمنون كاملوا الإيمان. لماذا؟ لأن الاتحادية يقولون كل موجود في الكون هو الله، طيب كل موجود في هذا الكون هو الله، فعلى قولهم فرعون هو الله. ففرعون لما قال لقومه أنا ربكم الأعلى هذا قول صحيح على قول الاتحادية، وهم لما أطاعوه وعبدوه على هذا هم مؤمنون كاملوا الإيمان. هذا من لوازم قول من؟ من لوازم قول الاتحادية. يلزم على قول الاتحادية أن فرعون وقومه مؤمنون موحدون كاملوا الإيمان، لأنهم اتبعوا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى. ومن فروعه أي من لوازم قول الاتحادية أن عباد الأصنام على الحق والصواب، يعني ما كانوا على باطل، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، لأن الاتحادية يقولون كل ما في الكون هو الله، إذن هذه الأصنام هي الله، إذن الذين عبدوا الأصنام كانوا على الحق ما كانوا على باطل. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. يعني يلزم على قولهم أن كل ما في الكون هو شيء واحد، طيب فما في فرق بين الأم والأخت وبين الأجنبية، لماذا تحلون هذه وتحرمون هذه؟ هي كلها واحدة. هذا من لوازم قول الاتحادية، وهي لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، إذن قول الاتحادية باطل. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، من لوازم قول الاتحادية أن الأنبياء ضيقوا على الناس. لماذا؟ لأن الأنبياء حذروا من عبادة غير الله، وبين أن عبادة الأصنام شرك، عبادة الكواكب والأحجار شرك، عبادة الأصنام شرك. طيب، فيلزم على قول الاتحادية أن الأنبياء ضيقوا على الناس، لأن عبادة الكواكب وعبادة الأصنام وعبادة الأحجار والأشجار هي الله، كل ما في الكون هو الله، فعبادتها هم ما عبدوا غير الله، هم عبدوا الله. فيلزم على قولهم أن الأنبياء ضيقوا على الناس، قالوا لهم لا تعبدوا إلا الذي في السماء، وبقية المعبودات لا تعبدوها، مع أنها على قول الاتحادية هي الله. قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، توحيد الربوبية حق، أنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، ما يوجد صانعان متكافئان، إنما هو الله وحده الموصوف بصفاته الكمال، وله الأفعال من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، لا شريك له في ذلك، لا في صفاته ولا في أفعاله. وقوله صانعان هو إطلاق كلمة الصانع على الله عز وجل، هذا من باب الإخبار، عندما يقولون يعني هذا من أدلة إثبات الصانع، أي من أدلة إثبات الله، هذا ليس من باب التسمية، ليس الصانع من أسماء الله عز وجل. ومن قال هذا من أهل السنة لا يريد أن الصانع من أسماء الله عز وجل، وإنما هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لا يشترط أن يكون توقيفيا، لكن يشترط أن يكون كلام حق، ولا يستلزم نقصا في حق الله عز وجل. وإن كان بعض العلماء قد أثبت الصانع اسم الله عز وجل، لكن هذا خطأ، هذا خطأ، أسماء الله عز وجل توقيفية، ولم يرد دليل في الكتاب والسنة أن من أسماء الله عز وجل الصانع، إنما هي صفة من صفاته، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الصنع صفة لله، أما الصانع فليس اسما لله. لكن إذا ذكر هذا بعض أهل السنة إنما يريدون به باب الإخبار لا التسمية. قال هذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. يعني توحيد الربوبية هو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام والصوفية. ما معنى هذا؟ معنى هذا الصوفية والمتكلمون وأهل الكلام كثير منهم يظنون أن المطلوب من العباد هو توحيد إيش؟ الربوبية. يظنون أن المطلوب هو إيش؟ توحيد الربوبية. ما سبب هذا؟ أنهم ما فهموا كلمة التوحيد، ظنوا أن معنى لا إله إلا الله، ظنوا أن معناها لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، ففسروا توحيد الألوهية بتوحيد ماذا؟ الربوبية. فظنوا أن الواجب المطلوب من العباد هو ماذا؟ الإقرار بالربوبية، وهذا غير صحيح، لأن المشركين كانوا ماذا؟ مقرين بالربوبية. هل أدخلهم هذا في الإسلام؟ ما أدخلهم، النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم، فدل مع ماذا؟ مع اعتقادهم بربوبية الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقرون بماذا؟ بتوحيد الربوبية، مع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، فدل على أنه ليس المطلوب من العباد فقط توحيد الربوبية، إنما الذي أنزلت به الكتب وأرسلت من أجله الرسل هو الدعوة إلى توحيد الألوهية. ولهذا قال وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، يعني هؤلاء ظنوا أن المراد من العباد توحيد الربوبية فقط. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، يعني ليس هناك طائفة معروفة تثبت خالقا مع الله يماثله من جميع في جميع صفاته وأفعاله، ليس هناك طائفة في العالم عرفت بأنها تثبت مع الله خالقا يماثله في جميع صفاته وأفعاله. قال بل القلوب مفطورة على الإقرار به بالربوبية أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني فرعون عندما يعني كان يتكلم بجحد الربوبية وإنكار الرب، ليس هذا عن عقيدة، هذا يتظاهر به، وإلا فهو في قرارة نفسه موقن بالرب. لماذا؟ لأن العباد مفطورون على توحيد الربوبية، كل مولود يولد ماذا؟ على الفطرة. كما لهذا قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. يعني هذه الآيات التي أرسله الله على يد موسى، التي فيها هي دليل على صدق موسى وعلى ما يقول به من الإيمان بالله عز وجل، هذه يعلمها فرعون ومقر بها في قرارة نفسه، وجحدوا بها في الظاهر واستيقنتها أنفسهم، فهم في قرارة أنفسهم غير منكرين لماذا؟ لتوحيد الربوبية، هذا لا ينكره أحد، إنما يعني يظهرون شيء هكذا بالظاهر وقلوبهم مقرة به. قال: ولهذا لما قال: وما رب العالمين، على وجه الإنكار له. وإلى هنا.